سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذه الدروس الصباحية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن يتقبلها بقبول حسن وأن ينعم علينا وعليكم بالإخلاص والتوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحبة، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن آية عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قوله جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعوا، هذا فعل أمر، والفعل الأمر يستلزم الوجوب، وكأن الدعوة واجبة على الجميع، كل بما يستطيع. فمقام العلم مقام دعوة عظيم جدا، ومقام الوعظ يختلف، والدعوة الفردية أمر، والدعوة الجماعية أمر آخر، لكنك مكلف في كل الأحوال أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ويقول ادعو، فعل أمر، والفعل الأمر كما تقرر القاعدة الأصولية، الفعل في أو الأمر في الكتاب والسنة يستلزم الوجوب، يستلزم الوجوب، يعني أنت لابد أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ولما قال ادعو، قال ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، لم يقل ادعو إلى نفسك، ادعو إلى عائلتك، ادعو إلى وطنيتك، ادعو إلى قبيلتك، إلى كبيرك، لا، ادعو إلى سبيل ربك. فهذه الدعوة هي الدعوة المباركة التي يتقبلها الله تبارك وتعالى بقبول حسن وينبتها نباتا حسنا، هي أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى الله. الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو السر. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قيل له: يعني أنت تدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى فيستجيبون لك وغيرك يدعون فلا يستجاب لهم، قال: إنما أدعوهم إلى الله في النهار، وماذا؟ وأدعو الله لهم في الليل، يعني قائم طول الليل يقول: يا رب اهدهم، يا رب اهدهم، يا رب خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، وبالنهار يجتهد اجتهادا عظيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. باب الدعوة هو مقام من أعظم مقامات الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا مقام عظيم جدا جدا، يحتاج إلى أن يعني هذا زرع الخير في قلوب الناس، هذا وإحياء قلوب الناس وتقريب الناس من الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم الخير على الإطلاق. وكما قلت لكم، هو باب عظيم من أعظم أبواب الجهاد، وهو أعظم من الجهاد بالسيف، وأعظم وأكثر نفعا من الجهاد بالسيف. فأنت تأخذ بقلوب الناس إلى الله تبارك وتعالى، أما الجهاد بالسيف فربما جاء الناس فيه مكرهين، وهنا لا يأتون مكرهين، إنما يأتون راغبين، راهبين، يأتون راغبين في يعني القرب من الله تبارك وتعالى. قال: أدعو إلى سبيل ربك، لا هتدعو إلى حزب ولا إلى جماعة. وأنا يعني أنأى بإخواني طلبة العلم جميعا أن يخوضوا في هذه المخاضات التي هي في غاية الخطورة، يعني تزلق بصاحبها، تزلق بصاحبها إلى حيث لا ينبغي أن يكون. يعني الداعية إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون بعيدا عن الحزبيات وعن العصبيات وعن الانتساب لفئة معينة، لكنك تتخيل داعية إلى الله تبارك وتعالى يصعد المنبر ويقول قال الله وقال الرسول، ثم هو بعد ذلك قدم مثلا في مجلس الشعب أو عمل حزبا معينا أو ما إلى ذلك. وفي الغالب يقال يعني هو إذا صعد المنبر يعني ما الذي تريده أنت من الدعوة لله تبارك وتعالى إلا أن يكون الناس معك وينتخبونك ومثل هذه الأشياء. طالب العلم يعني يحسن به هذا. أنا لا أقول إن الانتماء للأحزاب حرام، هذا أمر آخر. أتكلم عن طالب العلم الذي يعني هدفه الله والدار الآخرة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يبتعد عن هذا المضمار كله بعدا ويكون من الجميع على قدم سواء، يعني يكون على مسافات واحدة من الجميع، لا يجامل أحدا ولا يقف مع أحد ضد أحد ولا يجامل أحدا في الباطل لأجل أنه من جماعته أو من حزبه أو ما شابه. هذه كلها أمور في غاية الخطورة يا جماعة، وهي أمور عفنة يعني لا تليق بطالب العلم الصادق. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء موضعه اللائق به، وضع الشيء موضعه اللائق به. ولذلك يعني الحكمة ليس معناها اللين دائما، فاللين له موضع والشدة لها موضع والترغيب له موضع والترهيب له موضع. قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين، ففي بشارة وفي نذار، يعني الدعوة لا تسير على خط واحد. وكذلك باب التربية لا يسير على خط واحد، هذا من المسائل التي لا يفهمها كثير من الناس. المربى يحتاج إلى كل شيء، هذا الذي يعني أنت تربيه وهو صغير يحتاج إلى أحيانا الشدة، أحيانا اللين، يحتاج إلى الترغيب، يحتاج إلى الترهيب، حتى يصل معه الأمر إلى الضرب، يضرب ضربا غير مبرح حتى يخاف لو لم يجدي معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع، آمين يا رب، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمربي يحتاج إلى كل هذا، أنت حتى تكون شخصية المتربي. المشكلة إن بعض الناس يقول لك لا 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 لا، ربي الولد بالحب أو ربي البنت بالحب ولا يكون إلا الحب، هذا كلام فاسد، فساد شديد. يحتاج إلى حب وإلى ترغيب وإلى ترهيب وإلى زجر وإلى مناكشة، يعني حتى يعلم أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة. ده كله يؤثر في تكوين شخصية الولد. إحنا ليه دايماً نقول إن الولد الوحيد، طبعاً أنا لا أتكلم على أحد بعيني حتى لا يفهم، ربما يكون معنا أحد من الإخوة وحيد أو بنت وحيدة، الولد الوحيد دائماً خاصة الذكر هذا مشكلة كبيرة، يعني للأسف الشديد كأن نفسيته تكون مشوهة. ما سبب تشويه النفسية؟ طبعا لا اقول على الجميع، يعني ربما يحسن البعض المعامله مع الولد الوحيد. يعني احنا كنا مثلا مجموعه اولاد، يعني 10 12 عيل في البيت، فلكن انك تتخيل مثلا 10 اولاد في البيت، ده بيتكلم مع ده وده بزق ده وده مش عارف ايه، وده بيناقش ده وده بيجادل ده وده بيخبط في ده وده مره يكشر في وش ده وده مره يخاصم ده، فهو ده كلها عوامل من عوامل تكوين الشخصيه. فالحكمه ان انت تدخل في كل هذا، لكن كما يقول ابو الطيب ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر، كذلك وضع السيف في موضع الندى. فلكل شيء موضعه اللائق به. فبعض النفوس ربما يحثها على السير إلى الله تبارك وتعالى شدة الترهيب، هو بيخاف. وبعض الناس كما تقول يعني يخاف ما يختشيش. يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ده حقيقة من الحقائق المهمة جدا. وبعض الناس تستطيع أن تقوده بالحب بالترغيب، نفسه أقرب إلى باب الترغيب وهكذا. فيقول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لكن واضح جدا إن غالب مواطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى اللين وخفض الجناح، لين الجانب وخفض الجناح، وكأن الإحسان هو الأقرب في الأخذ بقلوب الناس، كما قال الأول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلا طالما استعبد الناس إحسانه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلا طالما استعبد الناس إحسانه. لأن مقام الدعوة هو مقام يعني الأصل فيه والغالب فيه الرفق، وهو بخلاف مقام الجهاد، وهو بخلاف مقام الجهاد. ولذلك هو في بعده قال وجادلهم بالتي احسن، يعني بعد ذلك بكم كلمه قال وجادلهم، والجدال اصلا عراك، معركه شديده يريد كل شخص فيها ان ينتصر نفسه. ولذلك قال بالتي احسن، يبقى كان في جدال بالتي هي اسوا وفي جدال بالتي هي احسن. فالمختار في باب الدعوه ان يكون بالتي هي أحسن، قال أدعو إلى سبيل ربك. لذلك الكثير من الإخوة الذين يتكلمون في مقارنة الأديان، إحنا قديما لما كنا نتكلم في مقارنة الأديان وربما دخلنا بعض المنتديات وبلتك ومثل هذه الأشياء، في مصيبة، يعني مصيبة إيه؟ مصيبة إن الأخ المناقش والمجادل يعني فيه كثير من الغلظة والشدة على المخالف، وربما يعني يتعامل معه بالشتم والسب، هذا كله لا ينبغي ولا يليق أبدا. فالأصل في الجدال كده، قال بالحكمة، فالحكمة هي وضع الشيء مواضعه اللائقة به. قال والموعظة، والموعظة قد تكون موعظة سيئة وموعظة حسنة. يعني الله عز وجل قال في حق النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بالمناسبة يا اخواننا، الضرب وسيلة من وسائل تأديب الزوجة، ولكنها تكون الوسيلة الأخيرة. يبقى إنك الأول يعني الموعظة والهجر في المضجع ثم الضرب، وإذا ضربت تضرب ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشج وجها. الشاهد من الكلام، وهذا أمر يعني لا يحتاج إن إحنا نقعد ندلل عليه، يعني هذا نص قرآني وموجود، الأمر يعني هو مركوز في فطر البشر. يعني ربما امرأة يصلحها الوعظ، وأخرى لا يصلحها إلا الهجر، وثالثة لا يجدي معها لا الوعظ ولا الهجر، إنما يجدي معها أحيانا القسوة فتضرب. فالله عز وجل يقول: والموعظة، الموعظة منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. يعني الموعظة مع المرأة على سبيل المثال مثلا، أو مع أحيانا، أحيانا كلنا نخطئ هذه الأخطاء. لو إن عندك ولد مثلا على سبيل المثال، والولد هذا ربما يكون يعني مثلا شرب سجاير، فانت بتحاول تقول له انا، وانت عارف بشرب سجاير، تقول له يا ابني انا لا اصدق ابدا انك ممكن تكون بتشرب سجاير، مستحيل انك تكون بتعمل كده، انت اكبر من كده وارقى من كده واعظم من كده، وانت لا يمكن انك تنزلق الى مثل هذه السخافات. فكانك بتقوي قلبه، فهو يخاف انك تعرف عنه هذا. طبعا دي مرحله من المراحل، فيحاول ان يبتعد، يستحي ان يبتعد، او انك تكتشف انه. فدي نوع من انواع الموعظه الحسنه، كذلك موعظة المرأة لزوجها وموعظة الرجل لزوجه، لأن الموعظة أحيانا تكون منفرة، الموعظة أحيانا تكون منفرة. لكن على كل حال، كذلك الموعظة لابد فيها من الحكمة، الحكمة لابد أن تركب على الموعظة وتركب كذلك على الجدال. قال والموعظة الحسنة، ثم قال جل جلاله بقى الموطن الأخير خالص: وجادلهم، موطن الدعوة. يعني الأصل إن الإنسان يتجنب الجدال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، اللي هو الجدال الذي لا يجدي. يعني إذا دخلت في مجادلة مع أحد ورأيت أنه لا يسمع، ولا يسمع إلا من رأسه، ولا يقتنع إلا بقوله وبرأيه، خلاص يعني أنت كبر دماغك بقى وإيه، واتركه لا تجادل. يعني مثل هذا الجدال يقص القلب ويثير العداوات ولا يقدم شيئا. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ذلك الجدال بالتي هي أحسن لابد فيه من توفر النية الخالصة في أن يهدي الله خصمك إلى الحق، حتى أو أن يهديكما إلى الحق، وأن يظهر الله تبارك الحق، الله تبارك وتعالى الحق حتى ولو على لسان خصمك. لأن موطن المجادلة هو موطن غريب جدا، يعني موطن أصلا انتصار للنفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه ويصل لدرجة انه يرى ان لو ان لابد من ظهور كلمه الحق حتى وان، يعني لابد من ظهور كلمه الحق حتى وان انتصر خصمي عليه، ده شيء بصراحه في غايه العظمه ان يصل الانسان، ومن يوق شح نفسه ان يسيطر على نفسه وعلى هواه لهذه الدرجه. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وانني، من كلام الشافعي وكلام عظيم جدا جدا، وانني ارجو الله تبارك وتعالى، يعني يجادل الرجل فيرجو الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق على لسانه. تخيل يعني إن خصمه ينطق بالحق حتى وإن انهزم هو، لأن غايته أن يظهر الحق. وهذه قضية مهمة بتبين النفس السوية من النفس التي ملئت أمراضا. هقول لك لا، يعني في ناس كده فيها لخ، فيها فلان ناجح في حاجة معينة يبقى لابد إن أنا أعيقه وأتعبه وأدئبه وأشوش عليه. يا سيدي يا سيدي، المهم ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، المهم يعني اجعل هذا شعار، المهم أن ترفع الراية وأن يدعى إلى دين الله تبارك وتعالى. ذلك أنا كثير لما أجي أجلس بين كثير من الشباب أو الدعاة ولهم مختلفين وعندهم مشاكل معينة في قضية لا بيشكلوا على مسجد أو يا سيدي الدنيا واسعة والمساجد كتير والأعمال كتيرة، بس عايزين احنا لاقيين حد أصلا. أنتوا بتحاربوا بعض على إيه؟ مش مسألة حرب أصلا، يعني الدنيا واسعة والأعمال الخيرة كتيرة وأعمال الدعوية كتيرة وأبواب طلب العلم كتير، بس أنتوا اشتغلوا بس، يعني مش مستني نتخانق يعني. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذيل الآية، ختمها بهذا الختام المرعب، أنا أعتبره ختاما: إن ربك هو أعلم. هو أعلم سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى، وأعلم بمن ضل، وأعلم من يريده ويريد الدار الآخرة، وأعلم بمن يريد رفعة نفسه ويريد الرياسة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. يبقى لما بيتكلم عن الحكمة، بعض أهل العلم قال: والحكمة هي الكتاب والسنة. والحقيقة هذا التعريف تعريف صحيح، أو وضع شيء مواضعه اللائقة به، وهذا أيضا تعريف صحيح. الموعظة قد يكون فيها زواجر ووقائع بالناس يذكرهم بها حتى يحذروا بأس الله تبارك وتعالى. والجدال لمن يحتاج للجدال، هو هنا يجمع أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يجمع أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قديما وإحنا صغار كان في عندنا باب من أبواب الدعوة، لعله أهمل الآن إهمالا شديدا جدا، ولعل هذه الكلمة تكون حثا لكثير من الأفاضل الذين يحبون دين الله تبارك وتعالى أن يتبعوا هذه الطريقة مرة أخرى. الأخ ما بقاش بيعرفش حاجة خالص، ولا هو ملتزم ولا أي حاجة، هو يا دوب يلتزم كده ويصلي الفجر، فيعمل ايه؟ يبقى عايز كل الناس تصلي الفجر. نقول له: لا بلاش كل الناس، ركز على صاحب او اثنين، ركز على رجل او اثنين بس، وابدا مثلا خدهم وروح درس، ادعوهم الى درس الى الله تبارك وتعالى، خدوا وروح مثلا اتعلموا تجويد، احفظوا مع بعض القران، صحيح لصلاه الفجر، اعينوا بعض على قيام الليل، اعينوا بعض على صيام. هذه تسمى الدعوه الفرديه، الدعوه انك تدعو فرد او فردين، مجموعه صغيره، وتسير معهم فينشطونك وتنشطهم، يدفعونك وتدفعهم، يحثونك وتحثهم، لأن الإنسان يحتاج إلى دائما إلى من يذكره. والصحبة من أعظم ما يدفع الإنسان إلى المعالي. إذا صاحبت الناس الطيبين: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا من إلا المتقين. والصاحب ساحب. الصحبة عموما مؤثرة، أنت أقول لك حتى لو صاحبت الحيوانات تؤثر فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكبر في أصحاب الإبل الفدادين، وقال إن التواضع في أهل الغنم اللي بيربوا، وهكذا. حتى مصاحبة الحيوانات تؤثر، تخيل انك لك انك تتخيل هذا. حتى قالوا ان الذي يأكل لحم خنزير انما يصاب بالدياثة، يعني يبقى عنده برود لدرجة انه لا يغار على اهل بيته. وكذلك الذي يعني تؤثر هذه الاشياء، حتى الأغذية تؤثر، فمصاحبة الشيء يؤثر. واحنا طبعا من كثرة ما نأكل الدجاج في هذه الأيام، أصل الدجاج كتير ودجاج أبيض، يعني حتى أنا كنت أقول ذلك دائما وإحنا في المملكة: الدجاج ده يعني زي الفول والطعمية عندنا، سهل جدا يعني. فقول لهم: أنتوا أصلا من كثرة أكل الدجاج أصبحتم مدججين ولا مدجنين عندكم كده، يعني فراخ بيضة يعني ما لا حيلة لها. ففي الحقيقة إن كل هذه الأشياء تؤثر. وقد قيل: الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وذكر الجليس الصالح وجليس السوء، ضرب مثالا لهذا وضرب مثالا لذاك. يعني الله عز وجل كذلك هو أعلم من ضل عن سبيله، يعني هو أعلم بالشقي وهو أعلم بالسعداء. وخلاص فرغ من هذا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب لماذا قال ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله واعلم بالمهتدين؟ يعني كانه يعزي نبيه ويقول له: خلاص يعني هو الذي كتب من السعداء هو سعيد، والذي كتب خلاص هذا مكتوب عند الله. كان الله عز وجل يعزيه ويسليه ويقول له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب، فليس عليك هداهم انما انت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، انك لا تهدي من احببت ولكن الله خلاص يهدي من يشاء. ويقول له تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم. الآية هذه الآية العظيمة في سورة إيه دي يا شباب؟ الناس اللي معانا بقى، سورة إيه؟ هذه الآية في سورة إيه؟ ادعوا على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يبدو إن ما فيش حد سمعنا، هل تسمعون؟ سورة إيه؟ ادعوا على سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة إيه يا شباب؟ هل تسمعون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا سمع لا حس لا حركة. سورة إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلاص من ساعتها لسه بتقولوا ولا الصوت بيوصل متأخر ولا يا جماعة؟ طيب جميل جدا جدا. دي سورة النحل. هذه الآية العظيمة مسبوقة بالكلام حول نموذج إيمان ضخم عظيم، اللي هو نموذج أعلى في الإنسان. النموذج ده مين؟ نموذج داعية عظيم جدا كبير، أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. من مناقبه أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، أمره باتباعه. فهي بتبين الملامح العامة لمنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، اللي هو الحكمة أصل فيها، اللي هي الحكمة الأصل في هذا الأمر. إبراهيم طبعا إبراهيم كان أمة، يعني يضرب في كل باب من أبواب الخير بنصيب وافر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ده من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إن قصة إبراهيم لعل الله عز وجل أن يأذن، كان لي فيها خطبة قديمة، لعل الله عز وجل أن يأذن بدرس من هذه الدروس في الكلام حول أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسألة النصح والموعظة، كانوا يقولون النصح ثقيل، النصح ثقيل فلا ترسله جبلا، يعني كأن حجارة كده أنت بتخبطها في دماغ الواحد. أقول لك لما تيجي تنصح يعني حاول أن تلف النصيحة في ثوب جميل بحيث يقبلها المتلقي. عارفين انتوا يا جماعة المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي بيبقى في كبسولات، ده هو بيحطوه في كبسولات ليه يا شباب؟ المضاد الحيوي ده مر جدا جدا لا يستسيغه الإنسان أبدا، ولذلك يضع في كبسولة حتى استطاع الإنسان هو ياخده ويشرب عليه شوية مية وانتهى الأمر. كذلك النصح ثقيل على النفس جدا. فيقولون النصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. يعني ايه رأيك لو ترى مثلا، يعني بدل ما تقول له مثلا اعمل كذا وما تعملش كذا، قول له ايه رأيك نعمل كذا مع بعض، او شوف كده يمكن يكون الموضوع ده كويس لك او حاجة، يعني بص عليه كده، انا لا ألزمك لكن شوف كده. وهذا من اعظم ما يؤثر في الرجل بطبيعته المستعلية. مستعلية مش بمعنى الكبر، بمعنى إن الله عز وجل خلقه هكذا، له درجة على المرأة. إذا أرادت المرأة من زوجها شيئا تقولش اعمل كذا تعملش كذا، لا ممكن تقول له طب إيه رأيك يعني لو عملنا كذا، أو شوف كده براحتك أنت ممكن تعمل كذا أو ما تعملش كذا. يعني نوع من أنواع العقال والحقائق مرة، فاستعيروا لها خفة البيان، يعني صغها في الثوب طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما كان يسمع عن بعض الناس الذين يفعلون افعالا مشينة، ما كان يتكلم يقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا ولا ينبغي، لا كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وانتم تعرفون قصة الحسن والحسين، لما اراد ان لما راى رجلا يخطئ في الوضوء، في طريقة الوضوء بيتوضأ غلط، فالحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وهذا من الفقه العظيم، لم يقل له يا عم انت بتتوضى غلط وما هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش كده، لا ما حصلش الكلام ده. لكن اللي حصل ايه؟ قال يا عم اختلفت انا واخي هذا في الوضوء، اينا يتوضا وضوءا صحيحا؟ وتوضا الحسن ثم توضا الحسين، فقال لهما يعني كلاكما صحيح وانا المخطئ، انا اللي بتوضا ايه غلط، وصحح وضوءه من خلال هذا. يعني ممكن لو لك صاحب يفسد مثلا فاسد فساد شديد ولا يستطيع ان يتعامل مع اهل بيته او امراه كذلك، وبينكما ود يعني من الاقارب مثلا او شيء من هذا، فممكن انت تذهب انت وزوجتك لهم وتقول يا عم الشيخ لهذا، او يا اخي تعال احكم بيني وبين زوجي، ثم تفتعل قصه شبيهه بقصه هذين حتى تنبه الطرفين الى الحل الايه؟ إلى الحل الصحيح. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يعني عنده اعتاد أمر بشع جدا، واعتاد أمر الزنا، يعني هو ما يتورع عن الزنا، والزنا أمر بشع في حقيقة الأمر. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن بالزنا، ودي كلمة عظيمة جدا، وبتقال لمن؟ تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نموذج الطهارة التام الذي يعني لا خلل فيه على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يقنعه، لو يعني أترضاه لأختك، أترضاه لزوجك، أترضاه لأمك، أترضاه لعمتك، أترضاه لخالتك. فكان الشاب فزع، إزاي يعني أنا لو رأيت أحد يفعل مع أقاربي هذا، أنا لا يمكن أن أنا أتركه، ربما قتلته. فقال لا 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 لا، جعلني له فداك. ثم ما زاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع يده على صدر هذا الشاب ودعا له. فكان بعد ذلك هذا الأمر من أبغض الأشياء إلى هذا الشاب. يعني الله عز وجل لما قال وجادلهم جاء بالفعل. كلمة المجادلة الفعل دائما فيه تغير، ما فيش فيه استمرارية، بخلاف الاسم فيه ثبات، ما فيش ثبات. طب لماذا جاء بالفعل؟ لأنه يريد أن يقول أن المجادلة ليست هي الأصل. يعني وبالمناسبة يعني غالب المجادلة تكون للذم، يعني دائما تأتي المجادلة في القرآن مذمومة. قال الله عز وجل وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فأكثر المواضع جاءت على سبيل الذم. على كل حال، هذه الآية توضح أركان الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، التي هي يعني قال الله عز وجل فيها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ويعني أدلف مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث حول إلى يعني مدارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بركة ونور وخير. ونحن لازلنا في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، ووقفنا عند باب تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور. باب تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يغتب خلاص أمر يفيد الوجوب، وهذا دليل أن الغيبة محرمة، بل هي كبيرة من أعظم الكبائر. وقال ولا تطع كل حلاف مهين، هذا في الحلف، كثرة الحلف بالباطل. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور. وذكر حديث الصحيحين من حديث همام قال كنا مع حذيفة، يعني حذيفة بن اليمان، فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قتات مخبر، يعني مخبر هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. لا يدخل الجنة قتات، نمام يعني، والمخبرين دول من أعظم النمامين، يجلس فينقل الكلام إلى السلطان أو جهات المسؤولة. فمثل هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قتات، فبلغوا المخبرين أنهم لن يدخلوا الجنة بموعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث ورد في الصيام طبعا كما تعلمون، وإن الصيام لا ينبغي أن يتلبس بمثل هذه القاذورات، الغيبة والإصغاء، عمال يغتاب وعمال ينم ويحلف كذب ويقول قول الزور ويبيع بالكذب والبهتان ويغش ويدلس. طب إيه فائدة الصيام بقى؟ ما فائدة الصيام؟ فليس لله حاجة. والقضية مش قضية إنك تترك الأكل والشرب، قضية أن تترك المحرمات الأكيدة، الأكل والشرب حلال، وإنما أمرك الله عز وجل بالامتناع عن الحلال حتى تقوى نفسك أكثر على الامتناع عن إيه؟ عن الحرام. وقال في مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، يعرف الغيبة. قال ذكرك أخاك بما يكره. فطب يعني قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى الغيبة إنك تذكر أخاك بقول يحزنه، يدخل الحزن على غيره، لو علمه لا يعني لا حزن منه، كره ذلك، لم يتمنى أن يقال عنه ذلك سواء كان فيه أو ما فيش فيه، فلا يجوز أصلا. قلت يا عم ده لا ماليش دعوة يا عم، أنا بقول للراجل فيه هو فيه كده. والمثال الذي ضرب الله عز وجل للغيبة مثال بشع جدا 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 في غاية البشاعة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أنا عايزك تتخيل الله عز وجل يصور الغيبة برجل شخص مات ومر على موته مثلا شهر أو شهرين، وبدأ جسمه يتحلل والدود يطلع منه ورائحته سيئة جدا وانت جاي بتاكل فيه. الغيبة مثل هذا بالضبط، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. فالأمر رهيب جدا جدا وفي غاية الخطورة مسألة الغيبة، لأن في النهاية كذلك الغيبة هو لا يغفرها الله عز وجل حتى يغفر صاحبها، وهو لابد أن تتحلل من صاحبها تقول له سامحني، لأن ده حق من حقوق العباد وأن تخط في عرضه. وقد تجد الرجل عنده ورع في المال وعنده بيصلي وبيصوم وممكن يعمل أعمال الخير، ومع ذلك للأسف الشديد لسانه يفري. والغيبة تقترن ببعض أمراض القلوب، هو بتغتابه الغيبة معناه إنك بتتنقصه، تتنقصه معناه إنك بتتعالى بتتكبر، فده دليل برضو على إن القلب فيه مرض وفي تعالي، وأحيانا يكون فيه غرور فمشاكل فيه، وهو دليل أصلا على آفات قلبية متحكم. لذلك الإنسان الذي قلبه سليم بيعمل إيه؟ يتمنى العافية لكل المسلمين، ولا لا الله يعافي الحمد لله الذي عافانا، ما أحبش أتكلم، لأن في الغالب يا جماعة ما رأيت أحدا عاب أحدا بشيء إلا وقع فيما عابه. وابن سيرين يقول هذا: عيرت رجلا بدين عليه فحبست بدين علي بعد 40 سنة. هتصاب، مفيش حاجة. والجماعة الفلاحين زمان والعوام يقولون يعني لا تلم إلا على، يعني لا تعير إلا بالصلاة والزكاة، يعني لو أنت عيرت حد عيره إن هو بيصلي إن هو بيصوم، حتى تصاب أنت بهذه العدوى، حتى تصاب أنت بهذه العدوى. سبحان الله العظيم. من عنده سؤال يجهزه يا إخوة، إحنا على وشك الانتهاء. وأورد كذلك حديث أبي داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. الضوافر العادية دي بتحول نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من دول بقى؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هو بيأكل لحم الناس وبيخدش لحمه كأنه، فالجزاء من جنس العمل، فهو يخدش يعني وجه نفسه وصدره يوم القيامة. وقال عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. كأن غالب من يتكلم في الناس إيمانه فيه ضعف، في إشكالية حقيقية، قلبه فيه مرض. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. يا الله، أنت تتبع عورات الناس فالله يتتبع عورتك، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. يا الله، سلم يا رب سلم. تظل كده لغاية ما يدخل تدخل بيتك الفضاحة. في ناس تفرح قوي بمصائب الناس وبعورات الناس وبكشف الستر عن الناس، وهذا يعني يسرع إليه الهلاك وتسرع إليه الفضيحة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال رحمه الله حفظه الله: باب ما جاء في ذي الوجهين. ذي الوجهين اللي هو يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، يبقى معانا زي الفل. في ناس كده والعياذ بالله، وتبقى انت عارفه، بس هتعمل ايه؟ خلاص اتحمل وخلاص، امرك الى الله. يعني هو ذو وجهين، صاحب وجهين، معاك بوجه ومن وراك بوجه. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وهذه صفة من أبرز صفات المنافقين، صفة عملية من صفات النفاق. الإنسان يبقى صاحب وشين، صاحب وجه واحد، وصاحب الوجهين ده التعامل معاه صعب، ما أنتش عارف هو عاوز إيه، وقابلك بيضحك ويبتسم في وجهك ثم يروغ منك كما يروغ الثعلب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكان جزاؤهم من جنس العمل، الله يستهزئ به. وذكر حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقعد معاك يذملك في الجماعة التانيين، يقعد مع الجماعة التانيين يذم فيك، يا جماعة في ايه بالظبط؟ وهذا بيبقى قبيح جدا، لان كذلك ذا الوجهين هذا مجرد وجود هذه الافه فيه دليل برضه على انه يحمل حقدا شديدا وغلا وحسدا وافات قلبيه شديده، مع اهتزاز الشخصيه وضعف القلب وضعف النفس. ولو قوي يواجه ويقول هذا انت كذا، ويكون صاحب وجه واحد. ولذلك إذا رأيت الرجل يجلس إليك ويبش ويهش ثم يجلس مع عدوك، فاعلم أنه عدوك، ده عدوك، ما هو جليس عدوي عدوي، خلاص ده عدوك، فاحذره حذرا شديدا، مسألة صعبة جدا. فيعني لا تصدق مثل هذا حتى وإن بش في وجهك وهش، واعلم أنه عدو وعدو حقير، لانه في النهايه بيجي بيضحك معاك ايه، ويروح مع اعدائك برضه يضحك ويهزر وبتاع. فدليل ان الامر ايه، لا ادري هل الصوت منقطع يا شباب ولا ايه يا اخوه؟ الصوت موجود؟ الصوت واصل؟ امين يا رب. على كل حال انا ساكتفي بهذا القدر. هذه الصبيحه التي اسال الله عز وجل ان يملاها لنا ولكم بركة وخيرا ورحمة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلكم الله برحمته وبارك فيكم.